نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى. يقول أبو الحسن: وإذا كان الله قادرا على الأشياء كلها، لأنه على كل شيء قدير، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول قائل إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، لم يجز أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. ومن قال معنى الاستواء الاستيلاء، الاستيلاء عام، الله مستول على كل شيء، أي كل شيء تحت ملكه وتصرفه وسلطانه، ليس العرش فقط. إذا لماذا خص العرش بالاستواء؟ لأن الاستواء ليس بمعنى الاستيلاء بل بمعنى العلو. وجب أن يكون معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء، لأن العرش فوق جميع المخلوقات، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك. وذكر أبو الحسن دلالات من القرآن والحديث، وتقدم بعضها، والإجماع والعقل. يريد أن يقول إن استواء الله تعالى على عرشه الذي بمعنى العلو، وأن علو الله على جميع مخلوقاته ثابت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وثابت بالدليل العقلي، وقد تقدم كيفية ذكر كيفية الاحتجاج بالدليل العقلي عندما ذكر أبو الحسن لماذا يرفع الناس أيديهم إلى أعلى عند الدعاء دون تفريق بين متعلم وغير متعلم، وبين عربي وعجمي، لأنهم يدركون بفطرتهم وبعقولهم بأن الله يدعى من فوق. إذن صفة الاستواء التي هي صفة فعل، وصفة العلو التي هي صفة الذات، ثابتتان بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، لم يبق شيء يستدل به. إذا كان الكتاب بأدلة كثيرة تبلغ الآلاف، أدلة الكتاب والسنة بأساليب مختلفة، ودل العقل السليم الصريح على ذلك ولم يخالف الكتاب والسنة، ودلت الفطرة على ذلك، لم يبق شيء إلا وقد دل على علو الله تعالى. وأما الفطرة، دليل الفطرة دليل يدرك به كل مولود، لأنه يولد على الفطرة، ما لم يهوده أبوه أو أمه أو شيخه أو أحد أقاربه أو أحد من له صلة به. الأصل الفطرة سليمة، تعرف الله وتعتقد العلو ما لم تتغير تلك الفطرة. وأنتم تلاحظون إن الذين لم يشتغلوا بالتعلم العصري وبقوا على فطرتهم لم تتغير فطرهم، فيدركون علو الله تعالى ولا ينازعونك في ذلك. حالهم كحال تلك الجارية التي تقدم ذكرها غير مرة، الجارية التي اختبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، اختبر إيمانها، حيث قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة. والجارية أدركت ذلك بدليل الفطرة، لأن فطرتها لم تتغير. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، مثل قوله: فإن سألنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريدها ويريد بها النعمة. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل: فعلت كذا بيدي، ويعني بها النعمة، بدل أن يكون معنى قوله تعالى: بيدي النعمة.
قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، هكذا ترجم في كتابه الإبانة بهذه الترجمة، وذكر الآيات في ذلك، وتقدم ذكر بعض الآيات، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين الذين أولوا الوجه بالذات، وأولوا العين بمجرد الحفظ، وكذلك البصر واليدين بالنعمة والقدرة والقوة أو الجارحة. رد هذا التأويل في كتابه الإبانة بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته. يقول شيخ الإسلام: هذه الفتوى لا تتسع لحكاية كلام أبي الحسن عندما ناقش ورد على المتأولين، مثل قوله: فإن سئلنا أتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك. وقد دل عليه قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى: لما خلقت بيدي. هكذا ناقش أبو الحسن، لو سئلنا هكذا قلنا هكذا، فأورد الدليل على ما أثبت من الصفات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده. هذا حديث لم نطلع عليه، الذي اطلعنا عليه ثلاثة أشياء: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده، هذا الثابت عندنا. وزاد المؤلف شيئا رابعا لعلها رواية لم نطلع عليها. وعلى كل، هذه هي الأشياء التي باشر الله سبحانه وتعالى بيده، إما خلقا وإيجادا أو كتابة. بالنسبة للتوراة الكتابة، لأن التوراة كلامه. وبالنسبة للأشياء الأخرى كآدم وجنة عدن، خلق ذلك بيده، أي زيادة على قدرته باشر ذلك. كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بالقدرة، ثم خص بعد الأشياء بأن باشر بيده الكريمة، هكذا ثبت، وهكذا درج سلفنا على هذه النصوص، أمروها كما جاءت دون تأويل مع الإيمان بمعناها وعدم تكييفها، ونحن على ذلك سائرون. قال المؤلف أو قال أبو الحسن: وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل: عملت كذا بيدي، ويريد بذلك النعمة. هذا كلام غير مستساغ لا عقلا ولا لغة، وأهل اللغة لا يستسيغون ذلك. وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها، ليس في كلامه ألغاز ولا أحاجي، وإنما هو كتاب مبين وتبيان لكل شيء، نور وهدى وشفاء. كلام كهذا لا ينبغي أن يوجد فيه كلام موهم يوهم التشبيه أو يوهم التعطيل أو يوهم ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، بل هو تبيان. إذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها وما يجري مفهوما في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل: فعلت كذا بيدي، ويعني بها النعمة، إذا كان الأمر كذلك بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة، وبطل أن يكون المعنى القوة، وبطل أن يكون المعنى الجارحة، وبطل أن يكون المعنى القدرة والقوة أيضا جميعا، لأن اليد جاءت مثنى، والتثنية لا تتأتى لا في القوة ولا في القدرة ولا في النعمة. نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولله قدرة واحدة باهرة، وكذلك القوة. لم ترد التثنية لا في القدرة ولا في القوة ولا في النعمة. أما النعمة وقد نص الرب سبحانه وتعالى أنها لا تعد ولا تحصى، ولا يجوز أن يكون المعنى الجارحة كأيدينا، لأن في ذلك تشبيه. إذا كان الأمر كذلك ثبت أن تكون اليد صفة لله تعالى، صفة الذات، غير القدرة وغير القوة وغير النعمة وغير الجارحة. هكذا ناقش أبو الحسن هذه الصفة في كتابه الإبانة، فليرجع إليه. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه من الصفات التي أنكرتها الجهمية والمعتزلة، وناقش أبو الحسن في كتابه ذلك هذه الصفات بكلام طويل. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعر، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. قال في كتاب الإبانة تصنيفه: فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال: فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة؟ قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب إذ لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود.
النسخ التي عندكم نسخة واحدة ولا عندك عدة نسخ؟ في أول مطلع كلام القاضي: فإن قال فلم أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون، هكذا كلكم إن بإن، ما في نسخة بإذ. إذ عندك إذ أو إن؟ إذ. أي نسخة هذه؟
على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، ثم وصف الباقلاني بأنه متكلم، أي من علماء الكلام كأبي الحسن ومن أصحاب أبي الحسن، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. هذه شهادة عظيمة عظيمة من شيخ الإسلام للباقلاني. الباقلاني متكلم أصولي متضلع في المعقولات وفي المنقولات، لكن يغلب عليه الانتماء إلى الأشعرية الكلابية، ومع ذلك الانتماء قد وفق في بعض الصفات. وشيخ الإسلام كعادته يتتبع الصفات التي يثبتها بعض الأشاعرة، بعض كبار الأشاعرة، ينقل فيثبت لهم الفضل والعلم والمكانة. وهذه من سياسة الدعوة، عدم الطعن وعدم التجريح، لأن شيخ الإسلام يرى إن هؤلاء يعذرون، لأن هذا مبلغ علمهم ولم يعلموا غير ذلك، لذلك يؤخذ ما لديهم من الحق والصواب وما وافقوا فيه السلف، ويترك باقي كلامهم دون التجريح إلا من باب البيان. يقال من باب البيان إنه متكلم، يكفي لمن يعرف الاصطلاح إذا قيل فلان متكلم أي من أهل الكلام، وليس من الأثريين وليس من المحدثين، ولكنه متكلم أي من علماء الكلام. والباقلاني وفق كل التوفيق في هذه الصفات التي تحدث عنها. وعلى كلام شيخ الإسلام فهو أفضل من إمام الحرمين الجويني، الجويني عند الشافعية من أفضل علمائهم وأكبر علمائهم، وربما بالغ فيه بعضهم فقال: لو كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي آخر لكان الجويني عبد الملك أبي المعالي إمام الحرمين. وشيخ الإسلام يقول: ليس فيهم في المنتسبين إلى أبي الحسن الأشعري مثل الباقلاني لا قبله ولا بعده. إذن هو أفضل من إمام الحرمين الذي أتاه ولا بعده، إذن هو أفضل من إمام الحرمين الذي يأتي كلامه، وكلام إمام الحرمين قريب من كلام الباقلاني، وكلام الجويني الإبن أفضل بكثير من كلام والده وكلام الباقلاني، لأن رجوع الجويني الإبن رجوع صريح وصحيح، فليعلم ذلك، وسيأتي ذكر بعضهم. قال الباقلاني في كتاب الإبانة الذي هو من تصانيفه: فإن قال قائل فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ترون إن كلامه ككلام الأشعري تماما. وقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ثم قال فأثبت لنفسه وجها ويدا. فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه وجها ويدا، فيجب إثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى. وجها كريما يليق به ليس كوجوهنا، ويدا تليق به ليست كأيدينا، وهكذا. ثم قال أبو بكر الباقلاني فإن قال فلما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إذ كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. هذا سؤال يوجهه معتزلي يريد أن يجعله مشبها. يقول له لماذا أنكرتم أن يكون وجه الله ويد الله جارحة كأيدينا هذه وكوجوهنا؟ إذ كنتم، أي لأنكم كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحة. الله إنما خاطبكم بما تعقلون، وأنتم لا تعقلون يدا إلا جارحة ولا وجها إلا جارحة، وأنتم مخاطبون على حسب ما تعقلون. لماذا أنكرتم أن يكون وجهه جارحة وأن تكون يده جارحة؟ افهموا السؤال قبل الجواب. الجواب: قلنا لا يجب عقلا ولا شرعا، لا يجب هذا. إذا كنا نحن لا نعقل إلا يدا جارحة إلا وجها جارحة لا يجب هذا، كما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما. يقول الباقلاني كلنا لا نعقل حيا عالما قادرا إلا وهو جسم. هل معنى ذلك نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى بأن الله طالما وصف نفسه بأنه حي وبأنه عالم وبأنه قادر، هل نحكم عليه بأنه جسم حيث لا نعقل نحن فيما نشاهد حيا قادرا عالما إلا جسما؟ هل يجوز لنا نحن وأنتم أن نحكم على الله بذلك؟ الجواب لا. إذا كان لا يجوز هذا، لا يجوز أن نحكم على اليد بأنها جارحة وعلى الوجه بأنه جارحة. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا، لأنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. هذا أسلوب أهل الكلام أرجو أن تفهموا. يقول مرة أخرى في باب الرد: نحن وإياكم لا نعلم قائما بذاته إلا أن يكون جوهرا. الأمر عندهم أمران، الأشياء إما عرض وإما جوهر. كل ما كان قائما بنفسه يقال له جوهر، كل ما يقوم بغيره يقال له عرض. إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى غني قائم بنفسه غير محتاج إلى غيره، هل يلزم من ذلك أن يكون جوهرا؟ لا. وإن كنا نحن وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا فيما نشاهد إلا كذلك، أي إلا جوهرا، مع ذلك اتفقتم معنا بأن الله حي قادر قائم بذاته غير محتاج إلى غيره، لم يلزم من ذلك أن يكون جسما، ولم يلزم من ذلك أن يكون جوهرا. إذا كان الأمر كذلك، لا يلزم من إثبات الوجه واليد أن تكون اليد جارحة وأن يكون الوجه جارحة. هكذا مناقشة عقلية إلزامية. من الذي يلزم هذا الإلزام؟ من يثبت بأن الله قائم بنفسه، ومن يثبت بأن الله حي عالم قادر. بالنسبة لإثبات الأسماء حيا قادرا، حتى المعتزلة يثبتون ذلك، وإنما نفوا الصفات. إذن هذا الإلزام موجه إلى المعتزلة، فهو أشعري كلابي، ثم سلفي في بعض هذه الصفات، أي نهج منهج السلف في بعض الصفات، فجعل يناقش المعتزلة. وأما الأشعرية يثبتون هذه الصفات، وإن كان للأسف يوافقون المعتزلة في معنى الوجه وفي معنى اليد. إذن الإلزام يشمل الأشعرية الكلابية والمعتزلة معا. الباقلاني عندما يناقش هذه المناقشة بعد أن ترك الكلابية ونهج منهج السلف، وإن لم يكن نهجه نهجا كاملا، لكن في هذه الصفات وأمثالها أصبح سلفيا يناقش كلا من المعتزلة ومن الأشعرية الكلابية بهذا الإلزام، وهو إلزام مفحم عند من يقدر الأدلة العقلية. ثم قال: وكذلك الجواب. الجواب لهم إن قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود. من هؤلاء المعتزلة؟ أما الأشاعرة الكلابية فيثبتون لله تعالى علما وحياة وكلاما وسمعا وبصرا ووجودا وبقاء وقدما ووحدانية، هذه الصفات التي تثبتها الأشاعرة وتنفيها المعتزلة. إن اعتلوا أي عللوا بالوجود. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضا واعتلوا بالوجود. وهل الوجود عرض؟ تقدم الكلام على الفرق بين العرض وبين الجوهر. كل ما كان قائما بنفسه غير معتاج إلى غيره في وجوده في اصطلاحهم يقال له جوهر، وكل ما لا يتحقق وجوده إلا قائما بغيره يقال له عرض. يقولون: لو أثبتتم لله تعالى كلا من السمع والبصر والعلم والحياة لزمكم أن تقولوا إن له أعراض. واعتلوا بالوجود، وهذا تناقض. إن سمى الوجود عرضا، أي كما أن الوجود عرض وكذلك هذه الصفات أعراض، هذا تناقض. ليس كل من ذلك عرضا، والعرض والجوهر والجسم من الألفاظ العامة المجملة التي نبه شيخ الإسلام غير مرة أنه لا يجوز استخدامها واستعمالها في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. أي لا يقال إن الله جسم أو ليس بجسم. هل الله جوهر وليس بجوهر؟ هل صفات الله أعراض أو ليست بأعراض؟ هذا الأسلوب وهذه المناقشة أسلوب أهل الكلام المذموم، ولا يجوز استعمال هذا الأسلوب في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا. وإن استعمل أحد استفسرنا، إن فسر الجوهر بالذات والجسم بالذات قبلنا هذا المعنى الصحيح ورددنا اللفظ. ونصحنا القائل قلنا له يجب الوقوف عند الألفاظ الشرعية، تقول ذات ولا تقول جوهر ولا تقول جسم. وبالنسبة للصفات تسميها صفات ولا تسميها أعراض، كذلك الوجود، وجود الله تعالى ليس بعرض ولكنه صفة قائمة، صفة ذاتية قائمة بذاته سبحانه وتعالى. وهل ورد ذكر الصفات؟ أين ورد؟ نحن قلنا لا نستعمل إلا الألفاظ الشرعية. خفي على أبي محمد ابن حزم ذكر الصفات فأنكر، فقال لم يرد ذكر الصفات في حق الله تعالى وإنما الوارد الأسماء. فاته رحمه الله ما جاء في قصة سورة الإخلاص في خصوص الصحابي الذي كان يصلي وكلما قرأ سورة قرأ بعدها سورة الإخلاص، اشتكى الصحابة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كأنهم استنكروا هذا العمل. لماذا دائما بعد أن يختم أو يقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة لماذا يختم قراءته بسورة الإخلاص؟ فحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم وسأله النبي، قال إني أحبها لأنها صفة الله. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله يحبه لكونه يحب صفة الله. سورة الإخلاص صفة الله، فيها أوصاف الله، لذلك هذه القصة لعلها خفيت على أبي محمد بن حزم فأنكر إثبات الصفات إلا الأسماء. الشاهد علينا أن نستعمل فقط الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، الصفات والذات والعلو والفوقية، هو في السماء، هذه هي الألفاظ الواردة. أما استعمال الجوهر والجسم والحيز والعرض لا تستعمل. ونحن عندما نستعمل، وينقل شيخ الإسلام كلام علماء الكلام في هذا، بالنسبة لطلاب العلم معرفة هذا الاصطلاح أمر مهم جدا، من باب عرفت الشر لا للشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه. لأنك إن لم تعرف هذا واصطدمت يوما ما أو فوجئت بكلامي من أشعري أو معتزلي تناقشه وتحاوره وتناظره، إذا أدرك فيك بأنك لا تدرك أسلوبه ولا تفقه ما يقول طمع فيك وسخر منك واستخفك وربما غلبك. لذلك ينبغي أن يسلح طلاب العلم الآن أنفسهم بسلاح العلم ويطلعوا على المعقولات مع دراستهم للمنقولات. هذا الكتيب الصغير الذي يدرس باسم آداب البحث والمناظرة وما في معناه ينور طلاب العلم ويفتح لهم الطريق في المناقشة بالأدلة العقلية، ينبغي النظر فيه. ومن نضج منكم وطمع وأراد أن يطلع على شيء من مقدمات المنطق كالسلم مثلا على أستاذ سلفي لا يخاف من شره، ينبغي أن يفعل ذلك، لأن الوقت وقت انفتاح، العالم انفتح بعضه على بعض، لا تعيشون بعد اليوم مع علمائكم الذين تعودتم أسلوبهم، وسوف تعيشون مع الأشاعرة والمعتزلة والجبرية وغيرهم. ينبغي أن تعرفوا لكل قوم أسلوبهم على الطريقة التي سار عليها شيخ الإسلام رحمه الله. نعم.
وقال: فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، بل مستون على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال: ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب أن يرغب إليه في نحو الأرض
أن يرغب إليه
ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله.
يقول الباقلاني في مناقشة نفات صفة الاستواء والعلو: فإن قال قائل: هل تقولون إن الله في كل مكان؟ قيل له: معاذ الله، نعوذ بالله أن نقول بأن الله في كل مكان، هذا كلام لا يليق بالله أو وصف لا يليق بالله. القول بأن الله في كل مكان انتقاص لرب العالمين من حيث لا يشعر القائل. لذلك استعاذ بالله الباقلاني بعد أن كان من القائلين بذلك، بعد أن من الله عليه بهذا العلم وبهذه العقيدة، ثم قال: بل هو مستو على عرشه كما أخبر في كتابه، فقال: الرحمن على العرش استوى. عرش الرحمن فوق جميع المخلوقات، ليس فوق العرش شيء، فالله فوق ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب، أو كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، الكتاب عند الله، فالله فوق العرش وجميع المخلوقات تحت العرش. هكذا يجب أن يعلم رب العالمين. ومن لم يعلم ربه بهذه الطريقة وبهذه الصفة لم يعرف ربه. وقال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ تقدم الكلام على هاتين الآيتين في درس البارحة. قال: ولو كان في كل مكان، لو كان الله كما زعموا في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفي فمه. أما يستحي من يقول بأن الله في كل مكان؟ أو إنهم لا يتصورون هذا المعنى، يقولون تقليدا دون تصور. لو أن الإنسان يتصور ما يقول عندما يقول هو في كل مكان، يتصور: هل هو في بطني؟ هل هو في فمي؟ هل هو في رأسي؟ هل هو في كل شيء؟ وخصوصا الأشياء التي يستحيا من ذكرها مع ذكر الله تعالى، والحشوش والمواضع التي يرغب عن ذكرها مع ذكر الله. ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، أي ما كان غير موجودا. وهذا يقوله الباقلاني من باب الإلزام، وإلا العبارات فيها صعوبة، استعمالها في حق الله تعالى فيها نوع من الجفوة وعدم التأدب. ولكن الرجل مضطر أن يقول هكذا، يقول لمن يقول بأن الله في كل مكان، معنى ذلك يلزم أن يزيد إذا زاد مكانا كان غير موجود، وأن ينقص إذا نقصت الأمكنة. وهل تقولون بذلك؟ لا أحد يقول بهذا، إنما القائلون بأنه في كل مكان مقلدة يقولون من باب التقليد فقط، ولا يفقهون هذا المعنى. ولا صح لو كان الله في كل مكان وفي كل شيء لصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض. كل راغب وداع لله إنما يدعوه من فوقه، يقول يا الله لو كان الله في كل مكان لرغب إليه إلى الأرض وإلى يميننا وإلى شمالنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه، المسلمون قاطبة متعلمهم وجاهلهم عربيهم وعجميهم أجمعوا على بطلان هذا الاعتقاد.
وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا.
قال الباقلاني وهو يقرر الصفات التي تثبتها الأشاعرة الكلابية ثم يزيد عليها ما من الله به عليه، إذ يقول: وقال أيضا في هذا الكتاب الإبانة صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة إلى آخره. تقدم الكلام على تقسيم الصفات إلى صفات الذات وصفات الأفعال. الصفات التي سردها الباقلاني هنا كلها صفات الذات، وهي تنقسم إلى قسمين. الصفات الموجودة أمامك تنقسم إلى قسمين بعد أن اتفقت كل بعد أن كانت كلها صفات الذات: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء. هذه صفات ذاتية عقلية. أما الوجه والعينان واليدان والغضبان والغضب والرضا. أما الوجه والعينان واليدان فصفات ذاتية سمعية. سجل عندك: الوجه والعينان واليدان من الصفات الذاتية السمعية، وأما الغضب والرضا من الصفات الفعلية الخبرية. هكذا الأقسام: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء. صفات ذاتية عقلية. الوجه والعينان واليدان هي السمعية النقلية. إذن الصفات أولا تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات التي عندنا هذا ما قبل الغضب والرضا كلها صفات ذاتية، وهي تنقسم إلى قسمين: خبرية سمعية عقلية خبرية سمعية نقلية وصفات عقلية. ما معنى العقلية؟ أي إن هذه الصفات ما قبل من الحياة إلى الإرادة، هذه الصفات يمكن إثباتها بالعقل لو لم يرد النقل. لو فرضنا بأنه ما ورد النقل في أن الله حي وأنه عليم وأنه قدير وأنه سميع بصير وأنه متكلم وصاحب إرادة، إثبات هذه الصفات بالعقل والنقل معا وما بعدها بالنقل فقط. ينبغي ألا يوهمكم هذا الكلام بأنه قد توجد صفات عقلية محضة، هذا غير موجود. لا توجد صفات عقلية محضة، أي لم يرد النقل بإثباتها، لأن الصفات توقيفية كما تقدم، لكن هناك صفات يشترك العقل والنقل في إثباتها كالتي عددنا الآن، وصفات ينفرد النقل أو السمع أو الخبر بمعنى واحد بإثباتها، ولا مجال للعقل في إثباتها. لو لم يرد النقل أو السمع أو الخبر لا مجال لإثبات الوجه والعينين وكذلك القدم والأصابع والاستواء والنزول، كلها سمعية نقلية خبرية. هذا الكلام فصل في الصفات الإلهية، ممكن الاطلاع على التفصيل نقلا من أهل العلم، فصل هذا الكلام هذا التفصيل في الصفات الإلهية، والكتاب الصفات الإلهية موجود في هذه المكتبة في مكتبة الحرم، وموجود في الجامعة للتوزيع لمن يستطيع أن يتحصل عليه. نعم.
وقال في كتاب التمهيد كلاما أكثر من هذا، لكن ليست النسخة حاضرة عندي، وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.